إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث بدء الوحي. نقرأ الحديث مرة أخرى ونشرح من بداية ما وقفنا عنده. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم قبض إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج من ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلى مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكتب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أقوم حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. هذا هو نص الحديث، وقد وقفنا في المعاني عند قوله يرجف فؤادي، يعني بعدما نزل عليه الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده أو يرجف قلبه، أن الفؤاد هنا هو القلب. وجاء في رواية ترجف بوادره، ترجف بوادره. الصفحة اللي بعدها صفحة 36 أو صفحة 36 يرجف بوادره. البادرة قالوا هي اللحمة التي بين العنق والكتف، لحمة في أعلى الصدر، راح يقول كيف لها الحتة دي ايه تتفرش وتضطرب، وكلاهما متلازم. فإذا كان القلب يرجف فإن هذه الجلدة غالبا ايه يحدث معها هذه الرجفة أيضا، فهي تضطرب عند الفزع. فعندئذ يكون إسناد الرجفة إلى الفؤاد، يعني قوم يرجف الفؤاد لأنه سبب هذه الرجفة، سبب الفزع، وإسناده إلى البوادر لأنها مظهر هذه الرجفة. فقال زملوني زملوني، تزميل التلفيف يعني لفوني بالغطاء. وطبعا نزلت آيتين، آية يا أيها المزمل وآية يا أيها المدثر. ما الفرق بين التزميل والتبثير؟ وكلاهما في معنى التغطيم، الإنسان يكون بترعش لخوف أو برد أو كده، يحب أن يتغطى حتى يسكن، يسكن فؤاده وتسكن نفسه. فقوله زملوني أي لفوني، والتبثير في نفس المعنى، إلا أن التبثير التغطية فقط، يعني دثروني غطوني، غطوني بغطاء حتى يذهب هذا الفزع. ولكن التزميل فيه زيادة، لأن تغطية مع التلفيف، يعني نفس الغطاء حولي. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع. قال لقد خشيت على نفسي، دل هذا مع قوله يرجف فؤاده إلى شدة الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فؤاده قلبه فزع وهو خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم، يدل على عظم الأمر لما فاجأه الوحي في هذه المرة. فقالت خديجة كلا، المقصود هنا بعيد معنى الإبعاد، يعني لا يكون ذلك، كلا نفي وإبعاد، كلا يعني لا يحدث هذا الذي تخاف، إن كنت تخاف من شيء فإنه لا يحدث هذا الخوف. واستدلت على ذلك خديجة بأمور، فإنها قالت لا يخزيك، لا يخزيك الله أبدا من الخزي، أي لا يحدث لك خزيا، واستدلت على ذلك بأمور كما قلنا. وفي رواية لا يحزن، لا يحزنك الله أبدا، أو لا يحزنك من الحزن، وكلاهما متلازم، لأن الحزن يكون من أسباب الخزي، إذا خزي الإنسان حزن. فيقالت لا يخزيك أو لا يحزنك، كلاهما بمعنى واحد أو كلاهما متلازم. إنك لا تحمل الكل، الكل هو الذي لا يستقل بأمره، يعني إنسان ضعيف فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم على عموره، يحمل الكل، الكل هو الإنسان الضعيف الذي لا يستقل بأمره. في بعض الناس إذا ضعيف الحيلة، إذا كان عنده مشكلة قضية أي شيء، محتاج لمن يقف بجانبه ويرشده ويعلمه وينصحه ويأخذ بيده ويأخذ بجانبه. فخديجة رضي الله تعالى عنها تبرهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث هذا الخزي لهذه الأمور التي ذكرتها، فمنها إنك لا تحمل الكل. طبعا هو ذكرت عدة أمور الحديث، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتصل الضيف وتعينه على نوائب الحق. فهنا معنى تحمل الكل أي تعين من لا يستقل بأمره، فقوله تعالى وهو كل على مولاه، يعني ضعيف لا حيلة لهم عب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هؤلاء الضعفاء، يعني يقوم على شؤونهم ويبصرهم بأمورهم
ويوجههم إلى رشادهم ونحو ذلك. وهذا خلق طيب. الإنسان لا يجر من الناس إلى إنسان ضعيف الحيلة عنده أمور ربما كل هذه الأمور يعني بديهيات عندك وأنت تحسن التصرف فيه وهو لا حيلة له، فأنت توجهه وتعلمه وترشده وتنصحه وتقف بجانبه وتأخذ بيده. هذا معنى إيه؟ تحمل الكلمة.
وتكتم المعدوم، المعدوم والفقير. وضبطت تكتم تكتم بضم، وضبطت تكتم بالفتح. والمعنى على الضم تعاون العاجز الفقير، تكتم المعدوم أي تعاونه. وضبطت الفتح تعطي الناس، تكتم المعدوم أي تعطي المعدوم. يبقى تكتم تدير المكتب، تجعله متكسبا، بمعنى انها تعاونه، تعاونه على التكسب، تعاون الفقير على التكسب. وتكسب انت تعطيه من عندك، وكلاهما ها خلق الحسن. انسان فقير انسان فقير فانت تعاونه او انت تحمله على هذا التكسب، اما ان تساعده مباشره واما ان تعاونه على التكسب، وكلاهما خلق حسن في إعانة الناس. وقيل تكسب المعدوم أي تكسب أنت يا محمد المعدوم، يعني المال المعدوم. تكسب المال المعدوم يعني عندك مهارة في تحصيل الأموال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة وكان يربحها رضي الله تعالى عنه. وكان هذا يعني من الأمور التي يتفاخر بها العرب، وما زال الناس يتفاخرون بهذا. الإنسان إيه بالمال البسيط يتكسب ويحصل على الأموال الكثيرة، لكن لعل المعاني الأولى هي أقرب لمقصود الحديث. فانطلقت به بعدما برهنت له على أن الله لا يخزيه، أرادت تثبت له ذلك أيضا ببرهان آخر، وهو أن تذهب به إلى أهل الخبرة والمشورة. فانطلقت به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنها انطلقت مصاحبة له، صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ورقة ابن نوفل. وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا، أنه كان ذهب هو جماعة إلى بلاد الشام وتقابل مع بعض الرهبان هناك الذين كانوا على دين النصرانية، فأعجبهم ما هم عليه، فتنصر ورقة نوكل وكان يتعبد لله عز وجل هو ومن معه من الحنفاء. فكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبراني، يعني كان ورقة نوكل يقرأ الإنجيل، وطبعا في قراءته هذه عنده بشارات أو عنده ما يعلم به أحوال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب بالعبراني أي باللغة العبرانية، وجاء في بعض الروايات بالعربي، يعني يكتب الكتاب العربي، وهما يعني لا تعارض بينهم، لا تعارض بينهما. فإن ورقة بن نوفل يكتب العربي باعتبار أنه رجل عربي، ويقول العبراني لأنه تكسب هذه اللغة لما سافر إلى بلاد الشام. قالت اسمع من ابن أخيك، لأن يعني كما يقول ابن حجر أنه في نسب بين ورقة ابن نوفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند قصي ابن كلاب، عند قصي الجد الرابع أو الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول بهذا الاعتبار ابن أخيك، أو تقول ذلك من باب الإيه؟ من باب التوقير. وما زال الناس يتعارفون بهذا، يعني لو مش ابن اخوه المباشر برضك يقال له ايه ابن اخوه، يقول له ابن عمي، وهو يعني ابن عم ابو، يعني في بينه وبين ايه نسب كتير، لكن هذا من باب التوطير، يقربون الايه يقربون الانسان. قال ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الملك جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. قال ونزله منزلة القريب لقرب ذكري، هذا ولم يقل ذلك، هذا لقرب الذكر لقرب الأحداث، الأحداث التي يقول رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مرش عليها لينا.
والناموس وصاحب السر. يا ليتني فيها جزعا. الجزع هو الفتى وهو الأصل فيه الصغير من البهائم يعني كل لسه شبابه. يقول يا ليتني فيها جزعا. إن كده يقول واحد يعمل حاجة كويسة يقول له إيه جدع يعني وصفة الشباب فيقول يا ليتني فيها جزعا أي قويا فتيا أستطيع أن أنطلق إذا ظهرت. إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من ذلك لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج يعني كونه يأتيهم بهداية المفروض أنه إيه يكرم ولا لا يخرج. فاستعجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل في هذا التشريع في إخراج قومه أن قومه يخرجوه. فكان سؤاله سؤال استعجاب واستنكار لما قد يحدث. فقال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو في رواية إلا عودي. هذا يدل أو يبين له العلة في إخراجهم لأن الأنبياء تأتي للناس بغير مألوفهم فإنهم يعبدون الأصنام ويسلمون الخمور فتأتي الأنبياء فتغير ما عهدوه. وطبيعة الإنسان صعب أن يتغير عن مألوفه لكن هو بيعود الصلم على طول وتيجي تقول له هذا الصلم لا ينفع ولا يضر ولكن أعوذ الله وحده فيعاديه. أو كان مستمر في شرب الخمور ورأب البنات لهم طبيعة القوانين يعني هرموا عليها وشبوا عليها وماتوا عليها وأصبح الدين يقاتلون عليه ويخاصمون ويصالحون عليه. فإذا جاءهم نبي يمنعهم من ذلك عادوا فبين له ورقة بن أوفر السبب في ذلك. ويدركني يومك يدركني يومك هنا في كذا يوم ذكره ورقة وهو يوم بعثته عليه الصلاة والسلام أو يوم إخراجي إذ يخرجك قومك يعني يقول له يهزيكني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. يحتمل يوم البعثة ويحتمل يوم الإخراج يوم أن يخرجوه ينصره ورقة لمكانته عند العرب. ويحتمل يوم أن يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله محتمل ويحتمل الجميع. أنصرك نصرا مؤذرا أي قوي. ثم لم ينشب ورقة أي لم يلبس ورقة أن توفي وفطر الوحي يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ثلاث سنوات ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن. علينا في المباحث برضه لغاية المبحث رقم 9 يعني وقفين بالمبحث التاسع. هل نزلت في هذه المرة سورة تقرأ كاملة؟ ما تتفع تتفع قلنا الحكمة من غصن جبريل عليه الصلاة والسلام النبي إظهار الشدة لشدة الأمر والأحضار. المبحث التاسع ايه؟ طيب المبحث الثاني عشر. ما هي البشارة التي بشرت بها خديجة في قولها أبشر يعني سيدة خديجة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أبشر والله لا يخزيك الله أمن. بما تبشره؟ هل كان عندها علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في رواية ولكنها رواية مرسلة أنها قالت أبشر فإنك رسول الله حقا. قالت له أبشر فإنك رسول الله حقا. ويروى في الأخبار أنها كانت قد رأت رؤية قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رأت القمر نزل من السماء ودخل في بيتها وعبر لها المعبرون أنها ستتزوج يعني النبي الذي ينتظره الناس ونحو ذلك. فلما جاءها بهذه الأخبار وهي طبعا لسعة إدراكها ورجاعة عقلها رضي الله تعالى عنها درست يعني سنن الكونية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالصفات التي وصفته بها وهي قد رأت الرؤيا التي ذكرناها، ثم يأتيها بهذا الخبر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه الفساد بل كان متعبدا لله عز وجل وأتيه في وقت التعبد. فمن مجموعة هذه الأمور تغلب عندها أن هناك شيء جديد هام عظيم مبشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبوة. فقالت تقول جاء التصريح بأنها قالت أبشر فإنك رسول الله حقا، رواه البياقي في الدلائل ولكنها رواية مرسلة، نقولها من باب الايه الاستئناس بهذه البشارة. المبحث الثالث عشر، لماذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه؟ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجية هم، على سبيل الاستنكار، لماذا استنكر ذلك؟ قلنا هذا الكلام سنشرح المعاني. ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك نقول شدة في قوله أو مخرجية هم شدة مفارقة الوطن على النفس، ويؤكد هذا أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلده وبلدة الآباء من عهد إسماعيل. ويحتمل أن يقول إزعاجه كان من جهة خشية ثواب ما أمله من إيمان قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يبشر أنه رسول الله يبشره في قلبه فرح، وهو إيه؟ أنه يؤمن، عنده أمل أن قومه يؤمنوا به. يبقى الأمل اللي عنده لما يأتي بهذه البشارة من الله عز وجل وهذه المنحة من الله سبحانه وتعالى له بأنه رسول الله، يبقى الأمل عنده أنه سيكون سببا لهداية قومه. لكن يأتي الأمر على نقيض ذلك، يأتي الأمر على نقيض ذلك وهو أنهم يخرجوه ولا يقابلوه بالإكرام. أو يحتمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأنه سيخرج من بلد الله الحرام من مكة، وهي أعظم بلاد الله إلى الله، أحب بلاد الله إلى الله. فطبعا لما هو في هذه البلدة اللي هي أعظم البلاد سيخرج منها، هذا أمر يزعجه كذلك. ويقول ابن حجر ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معا، يعني من ناحية يخرج من بلد الله الحرام، ومن ناحية ثانية أنه إيه لا يحقق ما أمله في إيمان قومه بل يخرجوه من بلده. لماذا وصف ورقته الناموس بالذي أنزل على موسى ولم يصفه بالذي أنزل على عيسى مع أنه نصراني، ومع أن عيسى أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ من موسى عليه السلام؟ الجواب لأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى عليه السلام، إن كتاب عيسى جاء مكمل للتوراة ولكن التوراة هي الأصل، وكذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالنقمة على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل. أو قال ذلك تحقيقا للرسالة، لأن رسالة موسى ما فيش حد يعارضها من أهل الكتب، يعني النصارى اليهود يثبتونها، أما رسالة عيسى فينكرها اليهود. فذكر موسى تحقيقا للرسالة أنه أمر ليس فيه خلاف. وجاء في كتاب الدلائل لأبي نعيم الإسلام حسن هشام بن عمر الأبي في هذه القصة أن خديجة أتت أولا ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول مرة ناموس موسى ومرة يقول ناموس عيسى، يبقى إيه لا تعارض في الكلام. وطبعا الرواية الصحيح أصح أنه إيه قال الذي نزل على موسى. المبحث الخامس عشر، في قوله ثم لم ينسب ورقة أن توفي في وفاة ورقة بن نوفل، هل ورقة بن نوفل عاش إلى زمن النبوة إلى زمن البعثة؟ الصحيح الراجح أنه لم يعش إلى ذلك، لأن يعني ظاهر الحديث أنه مات بسرعة بعدما أخبر الخبر، لم يستمر كثيرا. وأما الرواية التي أنه كان ورقة بن نوفل يمر على بلال وهو يعذب ويصبره، أن ورقة كان يمر بلال وهو يعذب، فإن هذه الرواية ضعفها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. طيب السؤال الآن، هل آمن ورقة أم لا؟ ظاهر الرواية أنه آمن، لأنه أقر بالرسالة وقال ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، إذا هو أقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بعد بالبلاغ، يعني خليته البداية، لكن هذا يدل على أنه آمن بأن هذا جبريل الذي نزل على موسى، ويبقى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أدى النصرة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يدل على إيمانه. المبحث السابع عشر الأخير، الحكمة في فتور الوحي ثم فتر الوحي، يعني انقطع الوحي. الحكمة من ذلك إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحداث كلها، نوع صغار قرأوا يجيل الوحي ووطيه وشده مرة واثنين وثلاثة ويقرأ، وبعدين يروح البيت زملون سيدنا خديجة البشر، وبعدين يروح لأبو الورقة بن نوفل ويخبره الخبر، وبعدين يقص عليه القصة ويفهم من المجموع إنه في خير وفي منحة جيالة وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينقطع عن الوحي، فيحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم تشوف، وهو اللي بعد كده إيه؟ يبقى يتطلع وينتظر مجيء الوحي، يبقى لا تكون مفاجأة له بعد ذلك، ولكن يكون ذلك من باب التشوف إلى مجيء الوحي وذهاب الروع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما يستفاد من هذا الحديث؟ فيه هناك فوائد كثيرة، حاول إيه نقراها كده ونشوف منين تستنبط هذه الفوائد، يعني انت بخليكم صحيح معانا نشوف الفائدة ديت كيف استنبطها الحفاظ رحمه الله تعالى من هذا الحديث. فيه دليل على أن الرؤية الصالحة من النبوة، منين جبناها؟ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة من النبوة، وفي أدلة صريحة في ذلك. حدث عارف دليل؟ ها؟ الرؤية لا عايزين حديث نص كده صريح. ايوه الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وليه جزء من 46؟ يعني 46 يعني قالوا ان فترة الوحي كام؟ 23 سنة. وفترة الرؤية اللي كان يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، يعني نص سنة، نصف سنة من 23 سنة إلى إيه؟ 46. وطبعا في ألفاظ أخرى برضك لها توجيه، يعني في ألفاظ أخرى جزء من 40 جزء من النبوة ونحو ذلك، لها توجيهات أيضا عند العلماء. في دليل على أن التوفيق للهداية من الله، وذلك من قوله ثم حبب إليه، يعني إحنا قلنا كنا ثم حبب إليه وعرفناش إيه السبب المحبة دي، يعني ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقعد في حل واحد جدع عامه، واحد جه وعظه، واحد حبيبه ان يروح يهبط الغار، واحد قال له مثلا جده كان بيقعد هنا، لان هو النبي عشان كان قريش تبيت له المكان دوت بالذات ليه؟ عشان كان جدع. ما فيش اي حد قال له ذلك، لكن المهم الموضوع كله ايه؟ ان اللي ربنا وفقه التوفيق كله كان من الله عز وجل. يبقى التوفيق في الهدايه من الله سبحانه وتعالى، والإنسان عليه أن يسعى في الأسباب. استحباب الاستمرار في العبادة، يعني إذا بدأت في عبادة فيستحب لك أن تستمر فيها، وذلك من قوله ثم تزود لمثلها. النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتعبد في الغار وبعدين يرجع يتزود يرجع تاني، تزود لمثلها هي إيه؟ الأيام دي يعني في نفس الشهر، وطبعا كان يتزوج في إيه شهر رمضان يعني كما هو يعني الراجح. فإما أن يقال مثلا بتعاده كان دون نمت، إما أن يقال في نفس الشهر هذا يأخذ زاد 10 أيام يخلص وينزل يتزوج 10 أيام ثاني وينزل يتزوج وهكذا حتى يأخذ الشهر، وإما أن يقال يتزوج لمثلها يعني الشهر اللي بعده يعني شهر رمضان يتزوج الشهر كله، وبعد السنة اللي بعديها لما يجي شهر رمضان يتزوج لمثلها يعني كل شهر رمضان كلما جاء شهر رمضان تزوج له. المهم أنه يستمر في العبادة. العبادة لا تعني الانقطاع الدائم عن الأهل، وذلك لأنه كان يرجع إلى أهله، يعني كل إنسان رجع إلى أهله وتكلم معهم أو نحو ذلك هل كان انصرف عن العبادة؟ لا، لم ينصرف عن العبادة، لأن هذه أمور يحتاج إليها الإنسان، لكن المهم قلبه متعلق بالعبادة بدليل أنه يتزوج ويرجع، يتزوج ويرجع للمكان. الخلوة عون الإنسان على تعبده وصلاح دينه. النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة لأن الخلوة تعين الإنسان على صلاح النفس. كان يقول مثلا يتعبد وسط تشويش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما صلى في الأعلام الخميقة لها أعلام شلها وقال شغلتني هذه عن صلاتي آنفا اذهبوا بها واتوني بأنبجانية أبي جهل اللي هي الكساء الذي ليست فيه أعلام. فينبغي الإنسان أنه يحرص على أنه يكون المكان الذي يتعبد فيه مكان خاليا عن الناس ليس فيه تشويش، لأن هذا أدعى إلى صفاء النفس وحضور القلب. أخذ الزاد لا ينافي التوكل. منين ديت؟ بعضك من التزوج ثم يتزوج بمثلها، فليس معنى الأخذ بالأسباب الإنسان إذا أخذ بالأسباب يبقى مش متوكل على الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيحرص على ما ينفعك يأخذ بالأسباب، واستعن بالله توقع الله ولا تعتمد على الأسباب. وقلنا إن هناك جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخذ الزاد لا يقضح في التوكل على الله عز وجل. في دليل على أن المرأة إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله بموضعه، وده منين؟ يعرف هذا الفائدة منين؟ أنه كان يتعبد في غار حراء، يعني كان عارفين المكان اللي هو فيه. فبعضك الإنسان لما يروح لمكان يعرف أهله وفي أين موجود في المكان الذي هو موجود فيه، حتى إذا احتاجوا لهم في شيء أو يعني أرادوا أن يخبروا عن شيء يكون أمرا ميسورا لهم. في دليل على تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، ولم من ترداده عليه السلام تزود يرجع تزود يرجع، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العبادة ويتعلق قلبه بها. الشغل اليسير الضروري المعتكف لا يقطع عبادته، وذلك لخروجه صلى الله عليه وسلم إلى بيته. هذا خروج لا يقطع عليه الخلوة، يعني هل الخلوة كده انقطعت ولا مستمرة؟ الخلوة مستمرة. وطبعا بالنسبة للاعتكاف طبعا له أحكام وأداب يعني يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، إما في تمام منا وإما إذا يعني وصلنا فيه في بلوغ الأمان. في دليل على أن فعل الخير سببا لدفع المكروه. فيه دليل على أن أفعال الخير سببا لدفع المكروه. طبعا دي واضح من كلام خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتغسل المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فيه دليل على جواز الحلف على عادة أجراها الله لعباده يعني يحدث على حاجة انها تحدث او لا تحدث من بحكم السنة الكونية لربنا سبحانه وتعالى يجريها على الأبد. من الكلام ده من قول خديجة والله لا يخزيك الله، تحلف على اي اساس؟ ها كيف تحلف؟ هي تعلم، لكن هي حلفان، وهذا على سنة كونية من سنة الله عز وجل، ان من كان بهذه الخصال الحميدة والصفات الطيبة ان الله عز وجل لا يخزي.
التحدث بالامر المهم للاهل ومن يعتقده من اطفاله من ذوي الدين والنظر السديد والعقل الرشيد.
يعني اذا في امر مهم في حياة الانسان يحكي لمين؟ لاقرب الناس لي، اهله مثلا، ها؟ او اذا كان الانسان ينصحه يقص عليه هذا. منين نفهم الكلام دوت؟ اولا من قصد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ما حدث له، ثم لورقة بن نوفل، ها، لكي يعني يذكره او يذكر له هذا الامر من خبرته وحنكته في الحياة وتجاربه. ايه؟ من اش كتوم؟ يبقى كتوم على من يعاديه مثلا او من يحصله او لحظة غلبة، لكن مع من ينصحه فيخبره.
بيان قوة عقل خديجة رضي الله عنها وتداري مظهرها وعلمها بسنن الله الكوني، وهي انها رتبت حكم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان الله لا يخزيك لانك كذا وكذا وكذا.
ها؟ 13.
بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق، هذا برضه من وصف خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. 15. من ادعى شيئا فعليه ان ياتي بالدليل. من ادعى شيئا فعليه ان ياتي بالدليل. خديجه ادعت ايه؟ انه لا يخزيك الله ابدا. وذكر الدليلين، مش دليل واحد. الدليل الاولاني من صفاته صلى الله عليه وسلم المتعلقه بسنن الله الكونيه ان الله لا يخزي من كان كذلك. الدليل الثاني انها اخذته الى ورقه بن نوفل وقصت عليه الخبر حتى يرشده ويخبره. 16. سؤال أهل العلم والنهى إذا ألم الإنسان، إذا ألم الإنسان شيئا، يعني إذا الإنسان حصلت عنده مشكلة عويصة فيسأل مين؟ يسأل أهل العلم، ولا مانع أن يسأل أهل الخبرة إذا كان الأمر متعلق بالتجارب والخبر. فهنا نأخذ هذا الكلام منين؟ من ذهاب خديجة رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورحب منهم. 17. فيه الدليل على التقدم في الكلام عن اهل الفضل نيابة عنهم وترفيعا لهم.
لان يعني خديجة لما رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ما خليش الرسول اللي يتكلم على طول، هي اللي اتكلمت نيابة عنه، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يعني تاخذ انسان تعرف على واحد كده تعرف به الاول، ها، ولا تتركه يتكلم ان هذا قد يقع هو في خجل او نحو ذلك.
في دليل على التقدم في الكلام على اهل الفضل نيابة عنه وترفيعا لهم، لان خديجة بادرت بالكلام لورقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خدمة له وتكريما. 18. في جواز تمني الخير. يا ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومه. 19. في دليل على ان لصاحب الحاجة ان يقدم بين يديه من يعرف او من يعرف بقدره ممن يكون اقرب منه للمسؤول، وذلك مستفاد من قولها اسمع من ابن اخيك.
يعني من اقول عايز انسان مثلا يعطي مشورة لواحد او يعطي خبرة لواحد، بتعرف قدر هذا الانسان، تعرف قدره او قربه منه، لكي يكون جلس حاسس عنده ايه؟ انه ينشط في اخراج النصيحة المفيدة له. فهي قالت له اسمع من ابن اخيك. احنا قلنا هو يقترب له من الجد الرابع، يتصل به بالجد الرابع. فتقول له اسمع من ابن اخيك ليحصل عنده قرب المودة والعشرة والرحم فيبدي ما عنده من نصيحة، يكون ذلك أبلغ في التعليم. 20 التجربة تحدث علما زائدا على العلوم، التجربة تحدث علما زائدا على العلوم، ذلك من ايه؟ تجربة ولقد بنوف ان ما جاء نبي الا وايه؟ الا وعودي، هذه تجارب واضحة في الحياة فهو يعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتضى نظره انه لا يقرب لما يعرف من مكانته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاهم ان هو من قومه من قريش ومن يعني ابن عبد المطلب، يعني لهم مكانة في وسط العرب، ان ده لا يمكن ان ايه؟ ان اهل يطردوه، لكن التجربة يكون غير كده. يعني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم في مكانتي بين قومه ومكانة قبيلتي بين قومه، ان لما يجيهم بحاجة يظن ان هم ايه؟ يرفعوا فوق راسهم، وانهم لا يخرجوه ابدا. لكن ورقة بن نوفل تكلم من حيث التجربة اللي هي في سنة الله المعروفة بين الأقوام وبين أممهم، فقال لهم إنه سيخرجوه. وورقة أخبر بما جرت به العادة وأثارته التجارب بقوله لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. انتقل الحديث اللي بعده. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني كأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث تكملة للحديث السابق، حديث عائشة انتهى بإيه ثم فقر الوحي. إيه اللي حدث فترة الوحي دي؟ فترة الوحي قلنا فترة الوحي 3 سنوات، فالإمام البخاري جاب بحديث جابر يقول له بقى إيه اللي حدث فترة الوحي. فقال في حديثي بين أنا أمشي استمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. يعني كانت نهاية الايه؟ فترة فطور الوحي. بعد ذلك حمي الوحي يعني كثر وتتابع شيئا كثيرا. طيب شرح ألفاظ الحديث. بحراء، لأن أنا أمشي بحراء اللي هو جبل حراء أو بغار حراء. زملوني مرت علينا قبل كده وقلنا الفرق بينهم وبين التفسير أن التزميل التلفيف والتفسير مجرد التغطية فقط. فرعبت منه أي فزعت، فنذرت يا أيها المدثر قم فأنذر أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وربك فكبر يعني عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة، وقيل الثياب النفس يعني طهر نفسك من الرذائل واجتناب النقائص، والرجز فهجر الرجز أي الأوتان، ومعنى الزجر في اللغة العذاب، وسميت الأوتان هنا رجزا لأنها سبب العذاب. فحمي الوحي أي كثرة وتتابع، يعني جاء كثيرا وتتابع أي تكاثر، يعني باب التأكيد. ويحتمل أن يكون حمي يعني قويا، وتتابع يعني تكاثر، يعني جاء كثيرا وبقوة. طيب هذا ما يتعلق به ألفاظ الحديث. نيجي المعاني أو مباحث الحديث. في قوله فإذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، في إظهار قدرة الله عز وجل، فالذي أمسك السماء وأمسك الأرض لمن يمشي عليها هو الممسك للهواء ومن يسير فيها، يعني الملك واقف على كرسي بين السماء والأرض، كيف هذا الكرسي من السماء والأرض؟ بقدرة الله عز وجل، يعني كيف يطير الطير؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى كما ينسق هذه السحب، فإنه كذلك جعل هذا الكرسي بين السماء والأرض وجعل الملك عليه، فإنها من قدرة الله عز وجل.
قلنا أيضا الحكمة
من هذه الرؤية أن ربنا يريد بقى الملك
برضك ترقية له وتقوية، كل في استعدادات وتقويات للنبي صلى الله عليه وسلم لما يحمله صلى الله عليه وسلم من الأمر العظيم. المبحث الثاني في قوله يا أيها المدثر بعد قوله دثروني أو زمنوه، طبعا في بعض الرواد دثروني، في ملاطفة وتأنيث له،
يعني الله عز وجل يؤنس قلب النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه يا أيها المدثر يا أيها المتلفف والمتغطى بالثياب، ليس الأمر الآن أمر تغطية وليس المهم الآن مهم التدفئة، ولكن مهمة أمر عظيم فقم. من هذا التفسير ومن هذا التزميل إلى هذه المهمة التي ستلقى على عاتقه.
لم يقل له يا محمد أو يا فلان، ليستشعر اللين والمناطفة من ربه، ومثل قوله تعالى عليه إذ نام في المزن هم أبا فراء،
إن علي رضي الله تعالى لما يعني هو حط بينه وبين فاطمة شيء يعني حزن وخذ وذهب ونام في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم راح يأخذه من المسجد أو راح يأتي به ما يشيع عليه، ولكن كان يقول له قم أبا ترى، هذا فيها إيه شيء من التأنيث للنفس والملاطفة. فكان كان علي بن أبي طالب كان يحب هذه الكنية على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه بها،
وكان خرج مغاضبا أو مغاضبا لفاطمة رضي الله عنها، فسقط رداءه في المسجد وأصابه كرة. ومثله قوله لحذيفة ليلة تتحلق
قم يا نومان، النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال مين من يروح يأتينا بخبر القوم، حدش قام، فقال لحذيفة قم يا نومان، ها وذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه يأتي بخبر القوم. نقول هذا كله ايه من باب الملاطفة وتأنيث المخاطب، ان تعطيه كنية تلاطفه بها، وكان من الممكن ان يخاطبه باسمه او بكنية المعروف بها، لكن كما قلنا الامر يحتاج الى تأنيث للنفس، وكما قلنا ان كل هذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
قم فأنذر، لماذا أمر بالإنذار ولم يؤمر بالبشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا ونذيرا؟ قال يا أيها المدثر قم فأنذر. نقول لأن الإنذار أولا، أي إنما أمر بالإنذار أولا لأن البشارة لا تكون إلا لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذاك من دخل فيه، يبقى الناس يحتاج الأول إيه انذار، ما خلش لحد مسلم بشر مين، لكن ينذر المخالفين، او لان كلاهما متلازم، يعني يذكر احد الضدين ويفهم منه الثاني، يعني قم فانذر اي وبشر، انذر من خالفك يفهم منه ايه وبشر من اجل، فيفهم بذكر احد الضدين يفهم منه الثاني. فقال تعالى وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ولم يكن وسرابيل تقيكم البرد، فيفهم من قوله سبحانه وتعالى وسرابيل تقيكم الحر، يفهم منها وسرابيل تقيكم البرد، فيذكر احد الضدين اكتفاء به، لان هذا من باب الايجاز والاعجاز، لان السامع يفهم مباشره المنه في الثاني، فلا يقول له انذر من خالفك، فيفهم السامع انه وبشر من اجابك. المبحث نقول او يقال اكتفى بذكر احد الشيئين تنبيها على الثاني، فكونه امر بالانذار يدل على الامر بالبشارة ايضا، وذاك قول تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يسل البرد لدلالته عليه. قوله وثيابك فطهر، اختلف العلماء على اقوال في كلمة المقصود بقوله تعالى وثيابك فطهر، فقيل ان الثياب العمل، يعني طهر عملك يعني وأتي به على وجهك، وقيل القلب، وقيل النفس، وقيل الجسم، وقيل الأهل، وقيل الخلق، وقيل الدين، وقيل الثياب الملبوسة على الطهارة، كل هذه أقوال قالها
أهل العلم. قال القرطبي: ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز، يعني إذا كان بعضها على الحقيقة يبقى الثاني محمول على إيه؟ على المجاز. وإذا حملناها على الصيام المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين، يعني إذا قلنا الصيام وصيامك تطهر يبقى معناها كما يقول القرطبي تحتمل معنيين. طهر الصيام إزاي؟ أول حاجة تطهر الأذيان، هذا يقول القرطبي، تطهير الثوب بتطهير الزيت، يعني ما يكونش الثوب طويل. وقد جاء في الحديث إذرة المسلم أو إذرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولهذا قال عمر لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا: ارقى إزارك فإنه أنقى وأبقى وأبقى. المقصود هنا إيه؟ أنقى، فإنه أنقى يعني إيه؟ من النجاسة، فإنه أنقى لك إذا رفعت ثوبك فإنه لا يتعرض للنجاسة، وأبقى لله، لأن هكذا جاء الشرع عزة المسلم إلى أنصاف الساقين. فإذا التزم المسلم بذلك ولم يطل ذيله فإنه بذلك يكون قد اتقى الله عز وجل. وأبقى لأن ذيله إذا كان طويلا وجر في الأرض فإنه يتآكل، وأما إذا كان قصيرا فإنه لا يتأكل. إذا هذا هو المعنى إذا حملنا، يعني كلام القرطبي يقول لك ممكن الآية وثيابك فطهر تبقى محمولة على الإيه؟ الأمور الثمانية اللي احنا قلناها، بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز. ولو اعتبرنا المعنى بقى المتبادر وثيابك اللي هي الثياب، يبقى طهارتها يكون بحقين أو تحتمل حقين، على الأولى تقصير الثياب، تقصير الثياب، والحالة الثانية غسلها من النجاسة وهذا الظهر، غسلها من النجاسات وهذا الظهر. المبحث الخامس في قوله: ولا تمنن تستكثر، وهذا فيه أقوال كثير أظهرها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال، فكأنه أمر أن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب عليها من الخلق. يعني أنت لا تمنن لكي تستكثر وتمن على الناس بعطاياه حتى يعطيكهم أكثر منه، وإن كانت لا بأس بذلك، لكن أنت لا تكون هكذا لله. لكن لو أن إنسانا أهداك فأعطيت أكثر مما أهديته أكثر مما أهداك فهذا لا بأس به. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها، بل إنه كان يعطي في الدين أكثر مما أخذ. لكن المهم ألا تكون نية المعطي الإعطاء من أجل إيه؟ من أجل الأخذ أكثر، ولا تمنن تستكثر. ومن الأقول الصحيحة: لا تمنن بعملك على الله فتستكثره. يعني يا سلام، ده أنا بصلي وبصوم وبقرأ القرآن ومش عارف إيه، عمال إيه تمن على ربنا فتستكثر عملك على الله عز وجل. المبحث السابق في قوله تعالى: ولربك فاصبر، أي اصبر على طاعته حتى تلقى الله عز وجل، واصبر على الدعوة كذلك، واصبر على ما تلقاه من الأذى، لأن المقام الآن مقام دعوة. يبقى يا أيها المدثر قم فأنذر قومك وثيابك فطهر، يعني تكون نظيفا خالية من النجاسات، أو طهر قلبك إذا حملت الثياب على القلب من النقائص والرذائل، وثيابك والرجزة فهجر، ولا تمنن تستكثر بأعمالك على الله عز وجل، ولربك فاصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى دعوتك تكون من أجل الله عز وجل، فاصبر في مجالات الدعوة، واصبر على الأذى، واصبر على الناس في قبولهم للدعوة، واصبر على طاعتك لله عز وجل حتى يستجيب لك الناس. فكل هذا من معنى ولربك فاصبر. اختلف أهل العلم في أول الآيات نزولا، اختلف أهل العلم في أول الآيات نزولا،
وذلك لظهر التعارض بين حديث عائشة السابق، وفيه ما يدل على أن أول الآيات نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن حديث جابر هذا، وقد ورد في بعض الروايات عند البخاري ومسلم أن جابر عبد الله صرح بأن أول الآيات نزولا يا أيها المدثر، يقول أن أول ما نزل القرآن يا أيها المدثر. فأيهما يقدم؟ يقول حديث عائشة هو الأرجح في ذلك، أن أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن بتوصف أول ما فترة نزلت يا الوحي. وحديث جابر أن سورة المدثر أول آيات نزولا، نقول هذه أول آيات نزولا بعد فترة الوحي. ها إذا هكذا نجمع بين الإيه الحديثين، إذا كل منهما باعتبار، فأول آيات نزولا مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول آيات نزولا بعد ذلك بعد فترة الوحي هي قوله تعالى يا أيها المدثر. والراجح أن أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن سياق القصة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد نزول الآيات عن سورة اقرأ فطر الوحي، ثم بعد ذلك رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض فرعب منه فنزلت آيات سورة المدثر. فعلى هذا يحمل قوله أول ما نزل سورة المدثر على أولية مخصوصة، يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل مخصوص بالأمر بالإنذار، أو يحتمل أنها أول ما نزلت بسبب متقدم وهو ما وقع من التذكر الناشئ عن الرعب. وأما اقرأ فنزلت ابتداء من غير سبب متقدم، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، هو الاحتمال الأخير. وأما أول ما نزل مطلقا فهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تنبيه عن عطاء الخراساني أن المزمل نزل قبل المدثر، وهذا لا يصح، فعطاء ضعيف عطاء الخراساني، وروايته معضلة لأنه لم يسبق لقاؤه للصحابي المعين، وظاهر الحديث الصحيحة تأخر سورة المزمل لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي، بخلاف المدثر فإن فيها قم فأنذر. قال النووي: وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل من القرآن الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يصح، يعني بعض الناس قالت الفاتحة أول ما نزلت وقالوا نزلت مرتين، هذا في دليل عليه. واللي بيقول إن أول ما نزل يا أيها المزمل دي رواية معضلة من رواية عطاء الخراساني، وهذه رواية تكون ضعيفة. نعم. وبرضك هنا ما قالش نوصل نزل كاملة، يعني صوت المدثر برضك ما قالش انها نزل كاملة، يعني اذا ثبت هذا نزل كاملة ممكن يحمل هذا الكلام. الحديث الخامس، يقول الامام البخاري باب ولم يذكر فيه ترجمة، وهذا لما يذكر باب فقط دون ان يذكر ترجمة فيكون هذا المنزلة الايه الفصل، زي ما تعمل انت باب وتعمل فصل، فهذا تابع لما قبله، يعني هذا الباب يكون تابع لما قبله انه عنوان جديد لكن لم يصل له ترجمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني من هذه الشدة يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بخيف يحفظ الوحي، أن جبريل يعني يقرأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه حتى يحفظ ما يقوله جبريل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، يعني ابن عباس ينقل لنا حركة الشفتين من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا طبعا ايه مرسل الصحابة، لان ابن عباس لم يرى ولم يدرك هذه الاحداث، لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان حديث السن صغير السن. والغالب ان هذه الايات او الراجح ان هذه الايات ايات مكية، وابن عباس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره إذاك 3 سنوات، لأنه ولد في الشعب، ولد في الشعب لما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فولد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الشعب، فكان وقت الهجرة عنده 3 سنوات، ولا يمكن أن يدرك هذه الأحداث أو يعقلها، يعني حتى لو كانت هذه الصورة نزلت في آخر يوم في الهجرة، برضه ما ابن عباس ما يكونش إيه أدرك هذا، فهذا يكون رسل الصحابة، إما أنه علم ذلك من صحابي آخر أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا نفس الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث بدء الوحي. فكان يحرك الشفتين، وسعيد بن جبير حرك الشفتين كما رأى ابن عباس حرك الشفتين، دول يسموه ايه؟
مسلسل،
مسلسل بالفعل، مسلسل المعنى المسلسل ان كل راوي يروي زي اللي قبليه، اما بالفعل واما بالقول. الفعل زي هنا حرك شفتيه ابن عباس، حرك شفتيه سعيد بن جبير، حرك شفتيه الراوي اللي بعديه، حرك شفتيه وهكذا. او مسلسل بتشبيه الاصابع زي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه اصابعه وقال اني لو احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما يجي يروي الحديث اللي بعده شبه اصابعه، اللي بعده شبه اصابعه وهكذا. يبقى هذا ايه؟ مسلسل الفعل. او كان جالسا كان متكئا فجلس وقال على قول الزور، يجي الراوي كلما يجي يروي الحديث زي يجي عند الحته ديت يتكئ ويقول على وقول الزور وهكذا. وقد يكون مسلسلا بالقول، ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد يروي الحديث امنت بالله، فياتي الراوي فيقول امنت بالله ويقول بعده امنت بالله، هذا مسلسل بالايه؟ هذا مسلسل بالقول. وهناك صفات اخرى المسلسل لكن هذا يعني فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، يعني إذا قرأ الملك ها اتبع قرآنه، يعني استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، فإن الله عز وجل يعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى، ما ينساش ما سمعه من الملك يحفظه. ثم إن علينا بيانه، يعني علينا أن نجعلك تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءه جبريل، إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا يعني لفظ الحديث. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتعرض لشرح الحديث والأحاديث التي بعده، يعني نقرأ إن شاء الله الحديث هذا الحديث 5 والـ 6 والـ 7 بإذن الله عز وجل، أو 7 يعني جزء منه طبعا مش كله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.